لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر الله عز وجل في أوائل سورة البقرة أصناف الناس، وأنهم ثلاثة أصناف: أهل الإيمان والتقوى فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، والقسم الثاني الذين كفروا وهؤلاء لهم عذاب عظيم، والقسم الثالث أهل النفاق الذين يقولون بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر لكنهم لم يصلوا إلى درجة الإيمان. وهذا الصنف الثالث قد ذكر الله عز وجل شيئا من صفاتهم، وحينئذ ترتب على ما ذكره من صفاتهم عدد من الأحكام. ففي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، تنويه بفضل الإيمان باليوم الآخر، وأنه يقارن الإيمان بالله عز وجل. ومتى كان عند الإنسان إيمان باليوم الآخر أبعده عن معاصي الله وجعله يقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أن أمامه يوما آخر يبقى أبد الآبدين، يحاسب العبد فيه على أعماله، ومن ثم يستعد لذلك اليوم. والإيمان باليوم الآخر متى استولى على القلوب صلحت أحوالها، إذ إن من أكثر ما يوقع الفساد بين الناس ويكون من أسباب زوال نعم الله عليهم، زوال نعم الله عنهم، ومن أسباب وقوع الخصومات والعداوات بينهم، أن يكونوا ممن ينظر إلى الدنيا ويغفل عن الآخرة. لكن متى قدم الناس أمر الآخرة صفت أمورهم وجلب الله لهم خيري الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أراد الآخرة فإن الدنيا تأتيه وهي راغمة، وحينئذ يتولى الله شأن العبد، بخلاف من كانت الدنيا أكبر همه فإن الله يشتت أمره ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها، كما ورد في الترمذي. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. ولذلك ينبغي بالناس أن يتحدثوا عن اليوم الآخر في مجالسهم وفي ذهابهم وإيابهم، ليكون هذا من أسباب زيادة تعلق قلوبهم باليوم الآخر. وفي آيات القرآن من الحديث عن اليوم الآخر ما يكون سببا لتشوق القلوب والنفوس إلى تلك الدار. فكم من آية في كتاب الله فيها صفات الجنان، وكم من آية في كتاب الله فيها التحذير من النيران وبيان صفات كل من تلك الدارين. ومن ثم يحسن بالناس أن يتحدثوا عن ذلك اليوم ليستعدوا له. وفي قول الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا، فيه أن أهل النفاق يظنون أنهم أصحاب العقل وأصحاب الفكر وأنهم أهل الذكاء، وفي حقيقة الأمر أنهم على خلاف ذلك وضده. فكون الإنسان يكون ظاهره موافقا لباطنه، هذا هو العقل وهذا هو الذكاء وهذا هو الذي ترتاح معه النفس ويسعد العبد به دنيا وآخرة. ولذا قال الله جل وعلا: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي هذه الآيات التحذير من أمراض القلوب، والقلوب فيها نوعان من أنواع المرض: أولهما مرض الشبهات التي تورث النفاق، وهي المذكورة أصالة هنا في قوله في قلوبهم مرض. وإذا كان عند الإنسان شبهة وجب عليه أن يعالجها بزراعة اليقين في قلبه، وبأن يكون العبد مستشعرا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي فيها علاج هذه الشبهات. وكل شبهة في القلوب فإنها ليست بحادثة، بل كانت موجودة في عهد النبوة، وقد جاء النص بحلها وبإيراد الدواء الناجح لها. ومن ثم فينبغي بنا وينبغي بمن حل في قلبه شبهة أن يعود إلى النصوص. ثم إن علماء الشريعة عندهم من معرفة الكتاب والسنة ما يكون مشتملا على علاج هذه الشبهات. والنوع الثاني من أنواع الأمراض أمراض القلوب أمراض الشهوات، بأن يقدم الإنسان هواه على طاعة ربه ومولاه، وعلاج هذا الصنف بزراعة الإيمان بالله في القلوب، بحيث يستشعر الإنسان مراقبة الله له ويزرع مخافة الله في قلبه، ويستشعر إيمانه باليوم الآخر وأنه عما قريب سيحاسب على أعماله كلها قليلها وكثيرها. لما وجد المرض في قلوب هؤلاء المنافقين لم يبادروا إلى حله، بل استجابوا له، فكان هذا من أسباب زيادة المرض عليهم. ولذا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تقدير الكلام في قلوبهم مرض لم يعالجوه بل استجابوا له وانقادوا له، فكان هذا من أسباب زيادة هذا المرض عندهم. فإن من كان فيه مرض ولم يبادر إلى علاجه وحله فإن هذا يكون من أسباب زيادة المرض عنده. ثم بين عاقبتهم فقال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أليم أي مؤلم، بما أي بسبب، لأن الباء هنا بيان السبب الذي من أجله وقع عليهم العذاب. يكذبون ما معناها؟ يكذبون على الله فيظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون مناصرة الشريعة ويبطنون محاربتها، يظهرون نصرة أولياء الله ويبطنون بغضهم ومعاداتهم، ولذا كانوا مستحقين للعذاب الأليم. ومن الأسباب التي جعلت لهم العذاب الأليم أنهم يفسدون في الأرض ويدعون أنهم مصلحون، وغاية الإفساد في الأرض مخالفة شريعة الله، فكل من خالف شرع الله فهو مفسد، خصوصا إذا سعى لنشر المعصية في الخلق فهذا مفسد. الأول الذي اقتصرت معصيته على نفسه أفسد نفسه، ومن سعى إلى جعلها في الناس فهذا مفسد لغيره. وحينئذ نعلم أن القاعدة الشرعية أن دعوى الإنسان لنفسه لا تقبل إلا بدليل، وأن كل من ادعى صلاح نفسه واستقامة حالها فإنه لا يقبل منه ولو أظهر مظاهر الصلاح حتى تقوم البينة على ذلك. ولذلك في باب الشهادة إذا شهد شاهد ومظهره الصلاح والاستقامة لم تقبل شهادته حتى يأتي من يزكيه ويشهد بأنه من أهل الخير والصلاح. ولهذا نجد أن بعض أهل الدعوات المضلة يحاولون سوق الناس إليهم بإظهار أنفسهم بمظاهر حسنة يخدعون بها الخلق، ومن ثم فهذه المظاهر لا يعول عليها في الحكم الشرعي، وإن كانت هي مظهر من المظاهر التي يستنبط منها صلاح العبد، لكن لا ينبغي بمؤمن أن ينخدع بها. وفي هذه الآيات أيضا أن الصلاح إنما يكون باتباع الشرع، لا يكون بما يظنه الإنسان من الصلاح ويكون مخالفا للشرع. فمن دعا الناس إلى مخالفة شرع الله فهذا ليس من أهل الصلاح، وإن ظن أنه يدعوهم إلى ما فيه النماء التجاري أو يدعوهم إلى ما فيه تطور بلدانهم أو يدعوهم إلى زيادة نسبة السياحة في بلدانهم، فكل هذه لا يعول عليها. ولذلك قد يظن الإنسان أن الخير في شيء ويكون في ضده، وقد أخبر الله عز وجل أن صلاح أحوال الناس في الدنيا يأتي من خلال إيمانهم بالآخرة وعملهم لها، كما في النصوص الشرعية التي جاءت في هذا الباب. قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا كما يكون على مستوى الأفراد، يكون على مستوى الأسر، وعلى مستوى المجتمعات، وعلى مستوى الشركات، وعلى مستوى الدول. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وكما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الوعد ممن؟ من الله. صادق في وعده أو كاذب؟ صادق بلا شك. قادر على تنفيذه أو لا؟ قادر، رب العزة والجلال. لكن الشياطين تأتي للناس فتخوفهم من الفقر ومن تسلط الأعداء، فبالتالي يكون هذا من أسباب تسلط الأعداء عليهم، لأنهم لم يحققوا إيمانهم برب العزة والجلال. فقد قال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فحينئذ فينبغي بنا أن نحقق هذه المعاني إذا أردنا سعادة الدنيا والآخرة. والناظر في التاريخ الإسلامي يجد هذا جليا في دول الإسلام، متى تمسكت الدولة بدينها واستعدت لآخرتها أورثها الله عز وجل الدنيا، وكان هذا من أسباب كسر عدوها. ولو كانت الأمور على قلة، ولو كان الناس في قلة، قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي هذه الآيات في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فيها أن المؤمن أسعى ما يصل إليه أن يكون من أهل دين الله، وممن يرضى عنهم الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت أو أرشد: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. وثم قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني أنهم إذا قابلوا أهل الإسلام أظهروا أنهم يماثلونهم، بينما إذا ذهبوا إلى شياطينهم، هنا أضاف الشياطين إليهم ليبين أنهم زعماؤهم الذين يصدونهم عن دين الله، فحينئذ إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فيه أن الاستهزاء ليس من شأن أهل الإيمان، حتى الاستهزاء بالعدو الكافر وبالمنافق ليس من شأن أهل الإيمان، إنما شأن أهل الإيمان الرد بالحجة وبيان الحق بالمحجة. وأما الاستهزاء فهذا شأن أهل الإلحاد وأهل النفاق، ممن تقصر عقولهم فيكون غاية أمرهم أن يستهزئوا بمن يقابلهم. وفي هذا نهي عن الاستهزاء، وأنه ليس من شأن أهل الإيمان، بل شأن أهل الإيمان أن ينزلوا الأمور منازلها وألا يسخروا من عباد الله، وإنما يكونوا ممن أوضح الحق وبين الحكم الشرعي. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يجازي العباد بجنس أعمالهم، ولذا قال: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والاستهزاء الأول من الكافرين بالمؤمنين وبشرع الله عز وجل هذا على جهة السخرية وجهة التنقص لمن يقابلهم، وأما من الله عز وجل فهو على جهة المقابلة. وما ينسب إلى الله أربعة أنواع: هناك أسماء، وهناك صفات، وهناك أفعال، وهناك أخبار، أربعة أنواع. فقوله يستهزئ وقوله يمد هذه أفعال من القسم الثالث، فلا يؤخذ منها أسماء ولا يؤخذ منها صفات، وإنما يؤخذ منها فعل وخبر، وإنما يؤخذ منها فعل وخبر. وقوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يزيدهم ضلالا وحيرة وترددا، وذلك لأن أفعالهم أنتجت هذه النتيجة التي عاقبهم الله بها، فهذه عقوبة من الله ناتجة عن أفعالهم. وذكر شيئا من أسباب اتصافهم بهذه الصفات، فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي أخذوا الضلالة وقدموا وقابلوه بالهدى، فكانت النتيجة أن تجارتهم خاسرة وأنهم لم يهتدوا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.